السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر جميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومع معكم فضيله الدكتور عادل العزازي، اهلا ومرحبا يا دكتور.
اهلا وسهلا بك. مرحبا.
صلى الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم، اللهم امين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيله الدكتور عادل العزازي من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. اسال الله عز وجل أن يشفي شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أمين أمين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث، هل حفظ الله للعبد هل يكون من الابتلاءات والمصائب، أم حفظه يكون من المعاصي، بمعنى أن يحفظه من الزلل ومما لا يرضيه سبحانه وتعالى وعز وجل؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذا الحديث، حديث احفظ الله يحفظك، هي رحمة من الله عز وجل أن ووعد من الله سبحانه وتعالى أن كل من حفظ الله، والمقصود بأن يحفظ الله، يحفظ الله يعني يحفظ حدود الله عز وجل ولا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، ويحفظ جوارحه عن الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فيأتي موعود الله عز وجل يحفظك. وهذه الكلمة يعني هي كلمة واسعة في حفظ الله للعبد. كثير من الناس يظن ان هي متعلقه بحفظه عن المصائب فقط كما ورد في السؤال، ولكن اولا هو يحفظه بعدم الوقوع في المعاصي والمخالفات والزلل. ولذلك كان شريح القاضي رحمه الله يقول: اذا ابتليت ببليه حمدت الله عز وجل لانها لم تكن اكبر منها ولانها لم تكن في ديني. يعني القضيه انه الانسان يعني يزل في دينه، فالله عز وجل يحفظه عن الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، كذلك يحفظه بالثبات على أمر الله عز وجل. فرب إنسان يقوم بأعمال صالحة فيزل، ويحفظه في مواضع ربما يضعف فيها العبد، كمثل حال سكرات الموت. هنا الإنسان يقوم في حالة زلل وفي حالة ضعف وفي حالة انكسار، وربما تأسد عليه الشيطان في هذه الحالة فأوقعه في معصية، فالله عز وجل يحفظه بحيث أنه يموت على خاتمة حسنة. كذلك في حياته يحفظه في حسن الاختيار، فإذا كان هناك أمور مثل الإنسان يريد فيه الرشاد والاختيار، فهو الله عز وجل يحفظه في أن يختار الاختيار الحسن. ولذلك الإنسان في أمور من الأمور اللي هي الأمور المباحة للعبد له فيها اختيار، النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه: اللهم أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا، وكانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذكر الحافظ ابن رجب وغيره أن المسائل التي للعبد فيها اجتهاد ولا يعلم عاقبة الأمر، فإنه يعلق الأمر لله سبحانه وتعالى في دعائه، يعني يقول: لا أريد كذا، أريد كذا، آخر إن كان في ذلك خير، إن كنت تعلم في ذلك خيرا فقدره لي ويسر، كما في حديث الاستخارة. فاختيار الأمور هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد. وكذلك من حفظ الله للعبد أنه يدفع عنه من البلاء. فإن قيل طيب ما هو فيه مؤمنين بيبتلوا، فنقول الله عز وجل دفع عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك وأشد، أو أنه ابتلاه الله عز وجل ليرفع درجته، وهذا من حفظ الله ولكن بلطف الله، يعني هذا يكون الحفظ.
أشد الناس ابتلاء الأنبياء.
نعم. وفي الحديث من يرد الله به خيرا يصب منه، فيكون هذا من حفظ الله أن يبتليه ليرفع درجته. نعم. وليستخرج منه بعض أمور العبودية أو بعض مسائل العبودية التي لا يمكن للعبد أن يتحصلها إلا بالوقوع في مثل هذه الابتلاءات والشدائد.
الموضوع كبير، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حفظه، ولكن نواصل بعد هذا الاتصال. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا حبيبي الغالي، تفضل.
عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ أحمد.
نعم تفضل.
امبارح الشيخ اللي كان موجود مع حضرتك في واحدة أخت بتتصل بتقول
شيخ أسامة سليمان. نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في اليوم.
نعم.
يعني بكذا صيغة، فرد الشيخ اللي كان موجود مع حضرتك قال لها إن أفضل صيغة للنبي عليه السلام اللي هي الصلاة الإبراهيمية.
عليه السلام.
هل أنا لو صليت على النبي بالصيغة اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هل دي لا تجوز؟
طيب.
ثم المواظبة على قراءة سورة البقرة يوميا، المواظبة على قراءة سورة البقرة هل هي بدعة؟ لأن سمعت أحد مشايخنا بيقول إنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعني واظب على قراءة البقرة يوميا في أي وقت.
حاضر.
معلش يا شيخ.
تفضل.
حينما أقرأ القرآن سواء كنت إمام أو مأموم، لو وردت آية فيها رحمة هل أدعو الله في سري؟ وشكرا وجزاكم الله خير.
نعم وإياك، فأمان الله عليك وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ سمير فضل.
يا شيخ أحمد
تفضل حبيبي. نعم.
أنا قلت لك السؤال الأول بتاع رواية الصلاة ومش الصلاة.
سؤال إيه؟
بتاع بعد ما واحد وقف في الصلاة والتاني يغمى عليه أو وقع، سؤال لما يخوك يوقف في الصلاة صلاة العصر والمغرب، يعني مثلا يعني في حالة غيبوبة وقع أو كده ينفع أنك تقطع الصلاة وتوقع وكده؟
حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ أحمد، ما معناه تجار لما أنت أسلوبك تبقى معاه حلو وأسلوبه معاك وحش؟
معنى إيه؟
يعني أسلوبه أنت أسلوبك معاه حلو هو اسلوبه معك وحش.
اسلوبه انت اسلوبك معه حلو.
ايوه.
جيد يعني، وهو يسيء اليك.
ايوه يسيء.
ماذا كيف تتصرف وتتعامل معه؟ حاضر.
ايوه.
حاضر.
ايوه يا شيخ احمد.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع اتصال اخر. السلام عليكم. طيب حاضر. نعم شيخنا الكريم، صلى الله عز وجل ان يرزقنا حفظه. اللهم امين يا رب العالمين. نحن اليوم 1 رجب. صلى الله أن يبلغنا رمضان. بعضنا من المسلمين في مصر وفي غير مصرنا الحبيبة ربما يعطي هذا اليوم هذا الشهر من العبادات وصيام أوله غرة رجب وصيام الاثنين والخميس فيه، فهل ورد في هذا الشهر الطيب المبارك أحاديث في فضله يا شيخ الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وكل الأحاديث الواردة في فضل صيام رجب أو أول رجب أو بعض أيام الرجب أو تخصيص أيام معينة، كل حديث ذلك إما ضعيفة جدا أو ضعيفة أو موضوعة. وذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله صنف في ذلك كتاب سبين العجب فيما ورد في رجب، وذكر هذه الأحاديث كلها وبين أنها أحاديث ضعيفة لا تصح. لكن حضرتك ذكرت في السؤال الاثنين وخميس. الاثنين وخميس ده سبب السنة عن النبي عليه السلام، فنحن نصوم في رجب وفي غير رجب، لا لأنها من رجب، لا لأنها أيام من رجب، ولكن لأنها الاثنين وخميس. فسواء كان في شهر رجب، في شهر الجمادة، في شهر ربيع، في شهر محرم، فصيام الاثنين والخميس من الصيام السنة التي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يصوم هذه الأيام صيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاث أيام البيض ويوم 13 14 15 بنية أنها الاثنين والخميس أو الأيام البيض، فهذا مستحب.
طب هو لم يكن يعني يصوم هذه الأيام وصامها في رجب، فهل في شيء؟
على حسب نيته، إن كان يصومها لأن الاثنين والخميس
لا بأس،
لا بأس. إن كان يصومها لأنها من رجب يبقى هنا دخلنا في موضوع أنه يعني تعبد لله بعبادة لم يأتي فيها.
ومش في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني عن شعبان ذاك شهر أو هذا شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان فهو وقع بين عظيمين.
هو ده
تعظيم شهر رجب. يعني يفهم هذا من الحديث. نعم.
هو ده الحديث اللي قد يحتج به البعض على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أسامة بن زيد وسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصيام في شهر شعبان فسئل عن ذلك فقال ذاك شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم.
هذا عن شعبان.
عن شعبان.
نعم.
أشكر على بعض الناس أن المقصود من الحديث أن طالما يغفر عنه الناس وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان يبقى ده دليل أن كان رجب في صيام وليس في الحديث ما يشير إلى ذلك. لكن الحديث بيتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى غفلة الناس عن شهر شعبان، والنقطة الثانية جواب النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال الذي وجه إليه بسبب كثرة الصيام في شهر شعبان. أما النقطة الأولى فقال ذاك شهر يغفر عنه الناس، يعني الناس لا تعرف فضيلة شعبان وأهضموا حقه لأنهم يعرفون رجب، فرجب شهر من الأشهر الحرم، ورجب كان في الجاهلية يذبحون فيه الفرع والعتيرة، ودي كانت ذبيحة تقدم لأصنامهم في الجاهلية، وأما في الإسلام فأمر مختلف فيه، ذبيحة لله عز وجل في هذا الشهر أمر مختلف فيه. على كل هو شهر يعني معروف عند الناس، وذكر لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا شهر رجب قال الذي بين جمادة وشعبان. ليه؟ لأن هناك من العرب من تعتبر رجب ليس رجب هذا، يعني ربيعة قبيلة مضر كانت تعظم رجب بهذا الشهر المعروف.
ذلك اسمه رجب مضر.
رجب مضر.
هذه القبيلة كانت تعظمه.
نعم.
ربيعة شهر الحرم.
نعم. ربيعة كانت تعتبر رجب ورجب شهر رمضان. وفي بعض القبائل كانت تعتبر تقول إن جمادة رجب وشعبان رجبين، فكان شهر شعبان مش باين اي الشهور. فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبين ما هو شهر شعبان، فقال الذي بين رجب ورمضان حتى لا يذهب احد من الناس.
أيوة.
انه يقصد بشعبان شعبان اخر الذي كان عند العرب. ثم بين بعد ذلك الفضيله في صيام شعبان انه ترفع فيه الاعمال الله، يبقى لا نهضم حق شعبان، فشعبان له فضيله كما ان لرجب فضيله كما ان لرمضان فضيله، وهذه الفضيلة أنه ترفع فيه الأعمال إلا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم، فكان يقصر الصيام من شهر شعبان، لا لأنه صام من أجل أن رجب يصام ورمضان يصام وشعبان لا يصام، ليس في الحديث هذا، إنما صام لأن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال. نعم. إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان.
آمين.
وطبعا رجب من الأشهر الحرم.
ورجب من الأشهر الحرم كان صحيح. وعلى كل حال اللي بيحب يصوم تطوع ففي السنة كلها، لكن أنه يخص رجب بفضيلة أو أن صيامه له منزلة معينة هذا الذي نتكلم فيه ونقول لا يجوز.
هو رجب شهر كما يقول أحد السلف الزرع، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد، لكن هذا بعد هذا الاتصال. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. اهلا ومرحبا، تفضلي.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
ايوه الشيف عندي سؤالين كده.
ايوه نعم تفضلي.
طلعت عمره اول ما شفت الكعبه كده اهوت ابتدائي خايفه جه جسمي خفت كده، وبعدين بعد ما خفت ابتدائي صيده صليت ركعتين شكر لله يعني. وبعدين طفت بالشراب، يعني ينفع طفت بالشراب ولا حاجتي ما كانتش تنفع؟ وانا عايز اعرف بس انا خفت ليه، انا مش
شفت الكعبه خفت
ليه يعني. حاضر. عايز بس انا خفت ليه، انا ما شفت الكعبه يعني، عايز اعرف يعني ايه يعني.
انت اللي خفتي، فانت اللي عارفه شعورك.
انا خفت. انا خفت كده، خفت وما شفتش كده، خفت كده.
حاضر.
السلام عليكم.
فامن الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الله السلام عليكم.
السلام.
مرحبا تفضلي.
صح ممكن
نستنى. ايوه تفضلي. نعم.
تعرفت ايه حكم الايام اللي بنت فطرتها يعني، وفي ايام فتره المراهقه ايام العاده الشهريه ومش فاكراها اقضيها ازاي؟
حاضر فهمي الله. نعم شيخي الكريم الاخ محمد، يسأل عن الصيغة الإبراهيمية، هي أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل صيغة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل لو قال أحدنا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، هل هذا كله مباح وجائز؟ نعم شيخنا الكريم.
هو طبعا هو ذكر ان فضيلة الشيخ قال لك ان دي الافضل،
افضل
يعني افضل الافضليه، انت الانسان دايما يسعى الافضليه. النبي صلى الله عليه وسلم ساله الصحابه رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله امرنا الله بالصلاه عليك فكيف نصلي عليك اذا سلمنا عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي نصلي عليه اصلا، فقال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. داخل واحد قال قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
والسلام أو عليه الصلاة والسلام نحو ذلك،
لا 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 جائز والأجر كامل،
أمره جائز. لكن لا يكون مثل أن يصلي بالطريقة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام والتي سأل عنها الصحابة رضي الله تعالى.
نعم، المواظبة المواظبة على قراءة سورة البقرة يوميا، هل هذا يدخل في حد البدع؟
والله الأصدق عبادة، ما فيش ما يمنع. إذا هو هل هو يقصد بذلك يعني فضيلة مخصوصة للقراءة كل يوم؟ ما أظن، يعني هو الإنسان يقرأ يتعبد لا بأس أن يقرأ إذا كان يحفظ نفسه بها، وورد في الحديث قراءتها في البيت 3 أيام تطرد الشياطين ونحو ذلك. فإذا كان يقرأ البقرة كل يوم أنا لا أرى في ذلك بأس يعني.
نعم، جزيد الجنة شيخ الكريم.
طيب.
نعم الواحد لو واحد بيصلي وحصلت له حالة إغماء، هل لأحد آخر في الصلاة أن يخرج من الصلاة؟ يعني مثلا مسألة إفاقة لهذا المصلي الذي أغمى عليه؟ نعم شيخ
نعم، طبعا هذا من المعروف، الأمر بالمعروف، لأنه ممكن إنسان يغمى عليه ويحتاج وضع معين حتى يحصل له اختناق أو نحو ذلك، فإذا هو رأى الحالة تستدعي خروجه، يعني مش هنقول كل المصلين يخرج،
واحد اثنين
الأمر يستدعي خروجه يخرج، بل انه يعني يمكن كمان لو انه استطاع انه لا يتجه الى القبلة يكمل صلاته، لكن اذا كان يحتاج انه يخرج ويستدبر القبلة ويحتاج الى نقل
والصلاة مستمرة،
اذا كان في اتجاه القبلة ويعني حرك وحركة واتم صلاته ولا بأس، لكن اذا كان سيضطر انه يتحول عن القبلة وينقله مثلا الى مكان اخر او نحو ذلك، فهنا يستأنف الصلاة. وعلى كل هو كده مأجور على فعله، لانه هو بينقذ ومن أحياء فقد نام أحياء نفسه، بينقذ نفسه ممكن تموت فيها يعني. وإذا هم قالوا إذا وجدوا رجل أعمى سيقع في بئر أو طفل سيقع في حريق
له أن يخرج من الصلاة لإنقاذه،
هم قالوا ممكن يعني ينقذه، ها لكن لو في اتجاه القبلة أو في اتجاه القبلة ممكن يكمل الصلاة بعد أن ينقذه، لكن إذا تحول عن القبلة فيعني يعيد الصلاة.
يعيد الصلاة لكن وفي كل خير.
طبعا.
لكن مش يسيب الرجل يقع
لا في البئر. لا لا هذا خطأ.
أنا كنت في صلاة. وهذا هو الفقه شيخي الكريم.
نعم.
نعم. لو في حد يتعامل مع آخر بأسلوب سيء وهو يتعامل معه بأسلوب طيب، فكيف يتصرف معه وكيف يتعامل معه شيخنا الكريم؟
ما هي يعني هي دي يعني إحنا نحطها في بند الامتحانات والابتلاءات. ما الإنسان لا يمكن أن يعيش في حياته كلها كل من يلقاه وكل من يتعامل معه لازم يكون 100%. فلا بد ان يجد من يسيء له في حياته، وهنا لابد ان ينضبط في بضابط الشرع. نذكر في ذلك حديثا واثرا. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي اثره وامورا تنكرونها، يعني في تعاملات في بعض الناس تعمل امور انت من نفسك يعني مش راضي عنها، فقالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. أدوا الذي عليكم من حسن المعاملة، من حسن الخلق، من عدم الخيانة، من عدم الكذب، من عدم الافتراء، والذي لك اصبر عليه إن كنت يعني تستطيع أن تؤلف قلبه وتحسن من أخلاقه كان بها. وقال الله عز وجل فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني كل إنسان مكلف بتكاليف. أما الأثر فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنك ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، يعني إذا هو بيتعاملك بالطريقة السيئة فأنت لا تعامله بالطريقة السيئة ولكن تعامله بالطريقة الحسنة مع السعي إلى إصلاحه بالكلام الحسن، بأنك ترسل له من يحسن من أخلاقه، بأن ترسل له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، آيات من القرآن الكريم ترشده تعلمه، إذا كان هناك من يعني يجله ويحترمه تخبره بأنه يعني يتحدث معه ويحسن من أخلاقه. فكل هذه يعني مقومات، وهناك طبعا أمور إيمانية لابد أن احنا ندركها في التعامل، وهي كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ابتليت ببلاء فأكثر من الاستغفار وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في الاستغفار يجعل الله لك من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن جعلتها للنبي صلى الله عليه وسلم كلها فإن الله يخفيك ما أهمك.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام عليكم.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
لو سمحت أنا بسأل عن فترة النفاس.
نعم، فترة النفاس.
أيوة، لازم تكون 40 يوم حتى واحدة يعني طهرة ومش حاجة تنزل عليها يعني
مدة فترة النفاس. حاضر، واضح الكلام. في سؤال آخر؟
لا شكرا.
عفو. طيب نعم شيخنا الكريم، كان في سؤال الذي بدأت به حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحلقة، احفظ الله يحفظك، من ضمن الأسئلة حول هذا الحديث الاستعانة بالله. هل الاستعانة بالله هل ينال منها أن يلجأ الإنسان للبعض، بعض الناس لمعاونته في قضاء حوائجه مع التوكل على الله وحده واعتبار ما دونه مجرد أسباب فقط، هل هذا ينال منه؟
نعم، هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك أنك تأخذ بأسباب النجاح، أنك إذا وجدت من ينصحك، من يقوي من شوكتك، كل هذه أمور أسباب. إذا كنت مريض مثلا ستذهب إلى الطبيب، إذا كنت محتاج لعمل ستذهب إلى وظيفة، إذا كنت تحتاج إلى تجارة ستجمع المال وتتاجر، فكل هذه أسباب. لكن الذي دائما يعني يؤكد عليه أهل العلم والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة، أن الإنسان لا يعتمد على هذه الأسباب، إنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. حتى في العبادة نحن نقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد أحدا إلا الله عز وجل، ونقول في نفس الآية ولا نستطيع أن نعبدك إلا بمعونتك. فلكن أنت توضأت ولبست ملابس تستر عورتك وذهبت إلى المسجد، هذه كلها أسباب، لكن إن لم يكن هناك توفيق من الله عز وجل فلا يمكن أن تتحقق ما يريد العبد. حتى كذلك في المسائل الدنيوية نفس الكلام، أن تذهب إلى الطبيب لكن إياك أن تعتمد أن الطبيب هو الشافي، الشافي هو الله سبحانه وتعالى. تذهب إلى تأكل إياك أن تظن أن الأكل هو الذي يشبعه، ولكن الذي يطعمك ويسقيك هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل يعني أقلها وتوكل، أقل أخذ بالأسباب.
هذا لا يقدحه إن كانت النية لله عز وجل، لا يقدح
في إيمانه، بل هذا هو المطلوب.
والاستعانة بالله عز وجل. نعم. وزيت الجنة، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. آمين يا رب العالمين. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا معنا. لا أستاذ علاء. أستاذ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل يا أخي كريم. نعم،
عندي سؤالين بعد إذن حضراتكم. بس
يا مرحب، تفضل. نعم،
أنا بكون بصلي على النبي وبستغفر، بس بكون مثلا مشغل بتفرج على حضراتكم دلوقتي وأنا مثلا بستغفر الله، ده أول سؤال، هل يجوز؟ السؤال الثاني، حينما أكون أصلي بالناس إماما وأقرأ آية فيها رحمة أو مثلا آية فيها مغفرة، هل أدعو الله في سر وأقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني؟
لأني أنت حضرتك من شوية كنت بتكلمني وسأل سؤال زي ده؟
أيوة، بس ما جاوبتنيش عليه برضه يا شيخ أحمد.
طب أنا لسه ما وصلتش إليها. طيب حاضر، وزيت الجن. حاضر.
الاستغفار والصلاة على النبي
عليه الصلاة والسلام. حاضر، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، في أمان الله. ما الناس بتوصل لنا مرة واثنين وثلاثة في حلقة، وما الناس بتشيك ليه؟
جزاكم الله خير،
ربنا يتقبل، عليك الصلاة والسلام وإياك. نعم شيخنا الكريم، أم محمد الحمد لله ربنا أكرمها بالعمرة، لكن لما رأت الكعبة المشرفة، أسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة أمين يا رب العالمين، شعرت بالخوف. هي تسأل ما هذا الشعور بالخوف الذي شعرت به شيخ الكريم؟
والله يعني احنا يعني هذا الشعور ان ربنا جعل في الكعبة مهابة وتعظيم وتشريف، فالانسان لما ينظر الى الكعبة يشعر بهذه المهابة، ف فهذا خير يعني لأن هذا يزيدها إيمان أنها تذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى وترى هذه الكعبة التي جعلها الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، وجعل الله قياما للناس وزادها الله تشريفا وتعظيما، نحن نقول في الدعاء زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، فهي يعني هيبة لهذا المكان، وذي ربنا يعني جعلهم في قلوب الناس، وذلك لا يمل الناس منها. يعني الأمر العجيب الواحد لو إذا ذهب إلى مكان أكثر من مرة خلاص يمل، لكن الإنسان إذا ذهب إلى الكعبة كلما ذهب ازداد تعلقه بهذا البيت، لأن هذا يعني
يملأ قلبه، الناس تهوي إليه،
نعم يملأ قلبه خشية وإنابة. فهذا الخوف إن شاء الله يكون خوف إنابة وتوكل وإجلال لله سبحانه وتعالى.
اللهم ارزقنا رب العالمين.
آمين.
السلام عليكم أستاذ خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل.
أحمد إني أحبكم في الله.
أحبك الله زي أحبكنا لأجلي، تفضل ربنا يرضى عنك. نعم.
إن شاء الله عندي سؤال بإذن الله.
نعم.
حضرتك بالنسبة ما حكم أكل لحم الحصان، هل هو وارد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
حديث
وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحم الحصان
معروفا.
نعم،
واضح السؤال يا أستاذ أحمد؟
واضح طبعا. نعم
ماشي، وربنا يجزيكم الجنة يا رب.
اللهم امين وإياك وجميع المسلمين والمسلمات. أستاذ خالد متصل آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل.
بارك الله لكم في هذا البرنامج وعلى المقبلين
وفيكم بارك الله رب العالمين.
لا حظ، أنا عندي سؤالين بس بعد إذن حضرتك ممكن أسألهم بس سريعا حتى لا إيه أطيل على وقت البرنامج.
تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت نايم في النهار وحلمت إني ماسك زي حاجة كده وبقطع في بلح، فبسأل بقول البلح ده نخلة مين؟ جلد نخلة الرسول
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة. هذا يعني الكلام ده أنا حسب عند الله عز وجل. ده السؤال الأول. السؤال الثاني معذرة يعني، الحمد لله أنا مقتدر إن أعمل يعني أي شيء، بس أنا حريص كل الحرص على بيت وعيالي. زوجي دايما تسيء إلي بالكلام اللي مش كويس، بس أنا الحمد لله بيني وبين ربنا الحمد لله أعمار وما فيش أي شيء بغضب ربنا فيها، بس أنا حريص على أولادي وبيتي، فأنا مش عارف أعمل إيه مع زوجتي، وقبل كده أطلقت عليها طلقة، فأنا خايف على أولادي وعلى وخايف إن أغضب ربنا سبحانه وتعالى. وانا عاوز اعرف ازاي حضرتك بس تشرح القصه بتاع سيدنا ابراهيم لما دخل على البيت وليجي العتبه واللي سواء
غير عتبه بيتك هكذا قال. نعم حاضر، شيخنا يجيبك
ان شاء الله. يا اخي جزاك الله خير.
واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فامان الله. نعم شيخنا الكريم، هي صلت ركعتين وطافت، طافت بالشراب حول البيت وكانت ترتدي الشراب.
بالنسبه للمراه تلبس جميع ملابسها.
صحيح.
أما مسألة الشراب
الرجل
هو الذي يلبس الإزار والرداء فقط ولا يلبس أي شيء آخر، لكن المرأة هي الذي فعلته، وده الصح أنها تلبس جميع ملابسها وتطوف بالبيت، وفقط المرأة المنتقبة لا تنتقب إنما تصل مع رأسها، يعني لا تضع النقاب، والنقاب هي الخرقة التي توضع على الوجه، فهذا هو الذي جاء نهى عن أن تلبس المرأة النقاب والقفازين. أما مش معناه أنها تكشف وجهها ويديها، بل انها تصدل كما كان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات يفعلن، واذا جاوزنا الرجال سدرت احدانا جلبابها على وجهها، وكذلك الايدين تبقى داخل الخمار او يكون القم بتاع الايد طويل مغطي الايدين، لكن المهم انها لا تلبس القفاز لو كنت ولا تلبس النقاب. اما الشراب فلا بأس.
نعم، ما فعلته كان هو الصحيح.
صحيح.
أم عبد الله، ما حكم لو في يعني بنت صغيرة لا تتذكر الأيام التي كانت عليها في رمضان، ماذا تفعل شيخنا الكريم بعد الكبر طبعا؟ يعني
يحاول تجتهد وتتذكر بقدرها، يعني مثلا تفكر مثلا هي متى بلغت، لأن في بعض الناس تظن أن هي في الأيام تعداش.
يعني تجتهد قدر المستطاع،
تجتهد بقدر المستطاع، تحسب الأيام ديت وتصوم بقدر ما يغلب على ظنها، والله عز وجل يعفو عنها إذا كان يعني هي حاولت تجتهد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن تجتهد بقدر ما تستطيع. كم من السنين لم تصم هذه الأيام، أو كم من الأيام تركتها، وتجمع هذه الأيام وتقضي هذه الأيام. أما من يقول لا صعيمي ما كان هذه الأيام فهذا لا يجوز.
نعم، جزاك الله خير يا دكتور. نعم. عادل.
ما يعرفك.
أستاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل
يا سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
فلان واحد من الناس اتهم في السرقه وبعدين الشرطه اجت خدته من البيت الفجر وبعدين كتبوا في المحضر ان هو واخدينه من المنطقه الفلانيه وفي حوزه السلاح.
السؤال ايه؟ الو. طيب ابو معاذ السلام عليكم. السلام عليكم يا ابو معاذ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو احمد؟
اهلا مرحبا.
اسال سؤال حضرتك.
اتفضل.
بالنسبه للتواصل الاجتماعي
بتقول ايه؟
الفيسبوك.
الفيسبوك ماله؟
فيه اختلاط بين الرجال والنساء.
انت ممكن تتحكم فيه لكن شيخنا يجيبك. حاضر.
تجربة اسلام حضرتك هل يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر فأمان الله. شيخنا يجيبك. حاضر فأمان الله. نعم شيخنا الكريم. كانت أم حنين تسأل عن مدة النفاس يعني أقصاها ويعني وأدناها. شيخ الكريم
والنفاس لا حد لأقل يعني لو يوم وليلة ولم ترى النفاس خلاص يعني وجد الطفل. أما أقصاه فالراجح في ذلك ما ذكره الإمام الترمذي أن الذي كان عليه العمل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تجلس 40 يوم. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النفساء كانت تجلس في زمن النبي 40 يوم. وأظن هذا الذي يوافق الطب أن لا يمكن فترة النساء تزيد عن ذلك يعني لو زالت أيام قليلة يومين ثلاثة لا بأس بذلك. لكن هي كانت تريد أن تقول أنها طهرت قبل ذلك. هل تقعد 40 يوم؟ يعني إذا رأت الطهر مثلا بعد 20 يوم هل
ولو بعد أسبوع
أو بعد أسبوع هل تظل طريقة للصلاة وتعتبر نفسها نسائل 40؟ لا هنقول أقصى مدة يعني الدم إذا استمر لغاية 40 فتغتسل وتصلي
بعد أن ترى القصة البيضاء. بعد
إذا رأت القصة البيضاء خلاص برأت الطهر. لكن إذا استمر بها الدم بعد 40 يوم فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي لأن في هذه الحالة أصبحت مستحاضة تقدر حكم الاستحاضة. لكن إذا رأت الطهر قبل ذلك بعد أسبوع بعد 10 أيام بعد 20 يوم ورأت الطهر وهي القصة البيضاء التي تعرف بها المرأة براءة الرحم من الحيض فهنا خلاص تغتسل وتصلي ولا تنتظر إلى 40.
تمام مجرد ما الدم بينتهي تغتسل وتصلي أيا كانت المدة يوم يومين ثلاثة حتى الأربعين. نعم. الأخ عبد الله هو كان اتصل في بداية الحلقة لو كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله عز وجل سبحانه وتعالى عز وجل أثناء مشاهدة البرنامج أهل الذكر على الندى أو أي برنامج ديني هل هذا جائز شيخ الكريم؟
جائز لا يضر إنسان يعني يجعل إنسان رصبا بذكر الله سبحانه وتعالى لكن طبعا لابد أن يجعل له أوقات يعني حضور القلب فيها لأن هذا أمر مهم يجعل له أوقات يخلو فيها بالذكر ونحو ذلك. إنما يقول أنه هو دائما يتكلم ويسقي الله ثم يتكلم ويستغفر الله ثم يتكلم أو يسمع حتى ويستغفر الله هذا كله لا يضر فيه.
نعم. وزيت الجنة دكتور أسأل الله القبول. لو كان يصلي إماما أو مأموما وسمع أو قرأ آية فيها رحمة أو فيها يعني ذكر الله عز وجل أو فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل يدعو الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله عز وجل وهو في صلاته؟
الوارد في الحديث فقط أنه لم يمر بآية رحمة إلا وخف وسأل الله ولا بآية عذاب إلا وخف واستعاذ. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد
فيه ولم يسأل هذا السؤال لكن أنا
نعرف فيه لأن الناس تسأل عنه دائما. إذا مر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويصلي أو الصحابة كان يفعل ذلك فهو بس آية الرحمة وآية العذاب. وهنا اختلف أهل العلم هل هذا يشمل الفريضة والنافلة لأن الحديث ورد في النافلة حديث عبد الله بن مسعود فهل يدخل في ذلك الفريضة؟ بعض العلماء تقيد وقال لأنه ورد في النافلة فقط فلا نقول ذلك في الفريضة. والبعض والشيخ المنصبين له في ذلك قاعدة وأنه ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة وما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا بدليل يعني إذا كان هناك دليل يقول هذه في النافلة فقط أو دليل يقول هذه في الفريضة فقط
ولا يوجد دليل
ما فيش دليل يعني فهنا يجوز أن يقول في النافلة والفريضة حتى أنه يعني في مسألتين فقط أنه يقف ويسأل الله أو يقف ويستعيذ بالله أما المأموم لا يفعل ذلك إلا إذا فعل الإمام. ليه؟ لأن المأموم مأمور بالاستماع، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، يبقى هو مأمور بالإنصات وليس مأمور بأنه يخفي. أما الإمام إذا فعل ذلك خلاص يبقى إدي فرصة للمأموم أن يفعل مثله. وأما مسألة أن يرفع صوته أو لا يرفع صوته الأمر واسع، لكن المأموم الأفضل إذا الإمام فعل ذلك المأموم يقولها سرا، لأن لو يعني دائما أفعال المأموم كلها سر، أما الإمام فلو جهر بها لا بأس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مرحبا يا أختنا، تفضل.
لو سمحت، لو عندنا أرض وفي بنك يعني زي بنك اسكندرية والقاهرة عايزين نجي فيه، ينفع ولا لا؟
بنك عايز يشتريها يعني؟
لا مش يشتري الأرض، يعني مثلا ممكن يبنوا مثلا اخواتي وهم يأجروا فيه، أجروا يعني البنا اللي بنوه، أو يشتروا، أنا لسه مش عارفة ايه، بس هو عموما حرام ولا حلال يعني البنك نفسه؟
طيب
البنك هيمول ولا
لا؟ البنك هي يا اما هيشتري الارض يعني هو هيبنه، يا اما البنك هيشتري او هيأجر منهم شقه مبنى دور كده، مش كده السؤال يا اختنا؟
اه ايوه.
طيب ام عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، اتفضلي.
انا عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي يا امي. لا فاضي.
انا من 30 سنه بصوم رجب وشعبان ورمضان.
ما شاء الله، متواصل صيام متواصل.
متواصل
يعني ما بتفصليش بينهم بيوم، يعني ما بين شعبان ورمضان ما بتفصليش؟
لا بفصل الجمعه والثلاث بس.
الجمعه والثلاث بس.
فلو سمحت يعني ايه
فلوس ربنا يتقبل منك، شيخنا يجيبك. حاضر.
طب لو سمحت برضه لسه هكمل السؤال. وانا بقوم السنه كلها يعني اثنين وخميس وللشهور والايام القمريه دي برضه على طول، فمش عارف بقى يعني ايه هو ممكن يعني ان شاء الله ربنا يعني هي خير ولا ايه يعني.
يا رب يتقبل يعني كده من اهل باب الريان ان شاء الله.
سؤال ثاني معلش.
اتفضلي يا امي.
انا واحده معاصه يعني ما بتحركش خالص من البيت.
شفاكي لو عافاك.
كويس ان شاء الله يخليك. فلي اخ يعني انا كنت محتاجاه بس مش ماديا، كنت محتاجاه معنويه بس يعني. فتخلى عنك ما انا مش بكلمه الوقت يعني على اي عقاب ولا ايه؟
سمعني؟ ايوه امي، ربنا يعافينا واياك ويهدينا واياه.
امين يا رب العالمين. بس هو شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، في امان الله. نعم نعم شيخنا.
وعليكم السلام.
نعم الله يحفظك. الاخ خالد، اكل لحم الحصان، هل في حديث بالاباحه او النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
في غزوه خيبر النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم أوقظوا نارا، فقال على ما توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قال على لحم الحمر الإنسية. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوها وأن يغسلوا الآنية، فقال أو نغسلها، فأذن لهم بالغسيل. لكن ورد الحديث أن في يوم خيبر
يعني أكل أعزكم الله الحمر الإنسية لا تجوز وحرام.
لكن ورد في الحديث أنه في هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأكل الخيل
لو الحصان.
هل
جزئية معينة فيه؟
طبعا في بعض الناس بيقول كده جزء
الناس اللي ورا.
أيوة أنا فاهم، قلت يعني حضرتك يعني واخد بالك من أسئلة الناس، لأن في بعض الناس يقولوا جزء معين هو اللي حلال وجزء حرام. لا، هو الحصان كله طالما ربنا أباح الذبيحة فيجوز أخذها. خلينا برضه في نقطة يجب التنبيه عليها. في فرق بين إن إحنا نعفس الطعام وبين إن هو حلال أم غير حلال، لأن أحيانا على حسب يعني بيئة الناس قد يتعف نوع معين من الطعام. فمثلا نحن في مصر هنا لا نأكل الخيل، لكن هذا لا يعني ان احنا قلنا انفسنا تعف ويعني تقرأ اكل الخيل انه هو حرام. فيعني
لكن هو مباح،
النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليه الضب.
نعم.
فهو ليس حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، فقيل حرام هو؟ قال لا، لكنه ليس من طعام قومي. إني وفي رواية إني أجدني أعافه
عليه الصلاة والسلام،
لأنه لم يتعود أكل.
يعني هو مش حرام إن الواحد نفسه تعف طعاما معينا حتى ولو كان مباحا؟
لا، طبيعة دي طبيعة. الواحد فيه طعام بيخرج يقول ده نباتي ده حيواني ده. أنا أعرف واحد ما كانش ياكل إلا نوع واحد من الطعام فقط، يعني حياته كلها على نوع واحد من الطعام فقط، ما ياكلش أي شيء آخر. فهذه دي طبيعة،
ما يقدرش ياكل اي شيء اي شيء يعني مما اباحه الله عز وجل. لكن ليس معنى ذلك ان نفس التعفف انه حرام.
صحيح.
فالخيل ياكله في بعض البلاد تاكل الخيل ويستطعمون طعامه، لكن احنا لو قدم الينا طعام مش هنقول انه يعني
طعام
قومنا.
نعم. الاخ خالد المتصل الثاني ويقول انا كنت نائما في النهار وشاف حاجه كده وماسك بحاجه زي نخل بيقطع فيه. قال نخل مين؟ قالوا له نخل النبي صلى الله عليه وسلم او نخلة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تأويل هذه؟
والله احنا نحن تأويل الاحلام بعليهم، بس عموما يعني دايما النخل يفسر او هو فيه خير، لان الله عز وجل ضرب به المثل، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به مثل فقال ان من المسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها انها مثل المسلم فحدثون ما هي، الى ان قال هي النخلة. فالنخل والتمر ده علامة على ثبات الإيمان وعلى رفعة الأعمال الصالحة، خاصة هو قال إن دي من نخلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إن شاء الله رؤية خير ونستبشر بها خير إن شاء الله.
نعم. يقول أنه يستطيع أن يتزوج لكنه لا يريد أو أن يفعل شيئا ما، ولكنه لا يريد أن يغضب الله عز وجل. يقول زوجتي تسيء إلي بالكلام ومش عارف يعمل معها إيه، وكانت سبق له طلقة وقعت منه لها يعني، فكيف يتصرف معها مع سوء يعني تصرفاتها يعني معه شيخنا؟
نفس الكلام احنا ذكرناه في الاخ السؤال العام، يعني الاحسان دائما يعني بالطريقه الحسنه، و يعني يكلم من يصلح من حالها، لكن اذا كان بعد يعني سوء خلق يعني طبعا قد يكون هذا هو مش متحمل طبعه، ويكون قد تكون يعني مثل عندها عصبية ونحو ذلك تحمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنا إذا كره منه خلقا رضي من آخر، فهو يحاول يصلح من شأنها قدر الاستطاعة. لكن إذا كان
بذيئة، وذكر حديث سيدنا إبراهيم لزوجة
غير عتبة بابك.
نعم.
ما إذا كان بذيئة اللسان ونحو ذلك يعني هي تفرق يغني الله كل من سعته. لكن نحن دائما ننصح بعدم التعجل في مسألة الطلاق.
نعم.
إذا ما هو قال هو خايف على أولاده، هو فعلا الأولاد هم اللي بيتحمله او بيشيله المشاكل.
نعم. دي كلها ربنا يحفظهم بحفظه. ابو معاذ الفيسبوك يقول في اختلاط بين الرجال والنساء، فكيف يتعامل مع الفيسبوك شيخ؟
والله هذه التعامل اولا انا احب افضل ان لا يتعامل الرجال الا مع الرجال والنساء الا مع النساء، لان مهما كان التحفظ في التعامل فالشيطان له ابواب وله مداخل، بيفتح باب من ابواب الشر، وربما يعني يكتب كلاما تظنه النساء انه هو يقصد بشيء معين، او هي تكتب كلاما يظن الرجال يقصد بشيء معين. فالافضل في ذلك ان يكون الصداقات كل جنس مستقل حتى لا نفتح لانفسنا ابواب من ابواب الشر. والله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فقد تكون هذه الخطوة. وصحيح لو الإنسان استطاع أن يتحفظ وأنه لا يقع شيء من الشر فلا بأس به، لكن هنا هيقع يعني المسألة يعني التحفظ فيها صعب، خاصة أن قد تكون المرأة تخطب في غير وجود المحرم ورجل يخطب كلام عام. فأنا أرى أن الأفضل في ذلك أن يكون أو الصحيح في ذلك أن يكون الصداقات كل جنس مستقل بجنسه.
طب شيخنا لو كان داعية أو شيخ له صفحة مثلك والناس رجالا ونساء يستفتونه.
نعم.
في أمور دينهم ودنياهم.
أنا أتكلم على الصداقات. نعم. العامة يعني لما تدخل في الفيسبوك بتشوف مسائل كثيرة جدا في التعاملات أو في المنشورات التي تطلب المشاركات، لكن إذا كان من هذا الباب الداعية أو حتى لو كانت امرأة داعية وتتقبل أسئلة أو يتقبل أسئلة ويخطب في ذلك فلا بأس، لأن هنا يعني بنأمن من الجانب ده.
نعم. شيخنا الكريم، الأخت سألت لو هم عندهم أرض وهيبنوها وفي بنك هيجي أجر منهم هو سيشتري منهم، فما حكم هذا؟
والله وقت التأجير إذا كان أي عمل هيكون فيه شيء فيه محرم فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤجر من يستغل المكان أو يبيع يعني لمن يستغل المكان فيما هو محرم. فإذا كان فطبعا البنك هيتعامل بالربا، وقد جاء في الحديث لعن الله آكل الربا وكاتبه وآكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه.
نعم.
فالراجح في ذلك أو الصحيح في ذلك أنه لا يؤجر إلا لمن يستغل المكان استغلالا ليس فيه شيء محرم.
نعم. أم عبد الله ربنا يتقبل منها ويحفظها ويبارك في عمرها، منذ 30 عاما وهي تصوم رجب وشعبان ورمضان إلا من كل أسبوع الجمعة والثلاثاء، الجمعة والثلاثاء، فما حكم هذا الصيام شيخنا الكريم؟ وطبعا له بقية، ولكن
ما هي البقية برضه
بتجينا مجال وخميس والأيام القمرية.
أما بالنسبة لشهر شعبان فده شيء طيب، طبعا رمضان دي الفريضة، شهر شعبان ده شيء طيب للنبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن صيام شعبان فقال يرفع فيه لعمل الله وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. أما بالنسبة لصيام رجب فنقول يعني اتبع السنة في ذلك أن تصوم زي ما أنت بتصوم كده الاثنين والخميس والأيام القمرية.
تصوم. طب لو هي عايزة تزيد في العبادة
تزيد إذا كان مقصودها من ذلك فضيلة لشهر رجب لا يجوز.
طب لو
إذا كان مقصودها التطوع المطلق لأن هي واضح أنها كثرة الصيام يعني
ما شاء الله ما شاء الله،
إذا كان تريد أن تصوم تطوع فباب التطوع في أي سنة أي شهر أي يوم من أيام السنة، فيش يوم معين إلا الأيام المحرمة، لا يوم أيام العيد وثلاث أيام التشريق. أما إذا أرادت أن تصوم تطوع لله عز وجل من غير أن تظن أن هذه الأيام لها فضيلة معينة أو خصوصية مثل خصوصية شهر شعبان وستة أيام من شوال وخصوصية شهر الله المحرم، يعني أنا أفضل مثلا لو هي عايزة تفصل الصيام تصوم في محرم شهر المحرم لو أول السنة الهجرية عن رجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد المخطوبة شهر الله المحرم، وده بيغفل عنه الناس. يعني الناس لا تفصل الصيام المحرم مع انه ورد فيه الحديث بفضيلة، ولكن يصومون في رجب ولم يرد فيه شيء، لانه رجب عشان نعود نفسنا في رمضان. هي الحمد لله متعودة ويعني ما شاء الله يعني السنة كلها كثيرة الصيام
والصبر،
يعني احنا نطلب منها ان تدعو لنا بالخير ان شاء الله.
نعم. ربنا يعفيها ويشفيها. لا تخرج من البيت تقول انا لي اخ لا أحتاج إليه ماديا ولكني أحتاج إليه معنويا، وهو يبدو أنه تخلى عنها معنويا ويبدو أن هذا أثر في
نفسيته كثيرا،
كيف تتعامل معه شيخنا الكريم؟
والله يعني إحنا يعني بنوجه رسالة لهذا الأخ الكريم أن يعني لا يترك أخته لأن هذا من صلة الرحم، وعليه أن يعني يواصل الزيارات لأخته لأن هذه من صلة الأرحام، وخاصة في هذه المحنة الشديدة، وقد يكون ذلك الابتلاء سبب لدخوله في الجنة. يعني قد يبتلى الإنسان يبتلى أن أبوه مريض أو أمه مريضة أو بنته وأخته فيضيق صدره ولا يعلم أن الله عز وجل يدخل له في ذلك الثواب العظيم لما يقوم به من الخدمة، وهي مش عايزة خدمة، لا بتقول أنا أريد ماديا،
هذا السؤال
بس، عايزة يقعد معها يلطف يتكلم معها كلام طيب يسأل عليها. فيعني أما هي فعليها أن يعني تتجه إلى الله عز وجل وتسأل أن هو يتولاها ويتولى أمرها، وأن هو يؤلف قلب أخيها بأنه يعني يسأل عنها، وزي ما دايما ننصح كثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفرج الله عز وجل عنها هذا الهم والغم.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أستاذ عادل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا يا حبيب تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا الفاضل.
الله يحفظك ويبارك فيك.
تفضل.
يا شيخنا نحن في قرية وهذه القرية وضعت يدها على أراضي منذ عشرات السنين، وهذه الأراضي ملكة للدولة، وجاء رجل ليبيع الأرض اللي حطدوا عليها ديت من 50 سنة 60 سنة، هل في هذا حرج؟ السؤال الأول.
ما الناس بنت وسكنت وماتت وعاشت يعني هذا السؤال الثاني.
السؤال الثاني أرض مواد، أرض صحراء، في حالة الضرورة عندما تبسط الأراضي في المقبرة ونريد أن نحن نعمل مقبرة جديدة، هل في حرج أن نحن فيها أرض الصحراء هذه
غرفة تحت الأرض جديدة؟
لا مش غرفة تحت
الأرض، هتعمل لحدة ولا شقة؟
هتعمل مقابر، الأرض مش ملكه يعني، أرض الصحراء
الأرض مش بتاعتك،
الارض ديت ارض ناس وهنشتريها من الناس اللي هم
اشتريها
يدهم عليها.
طب تسال عن طبيعه الارض مش كده، انها ارض صخريه مش كده ولا رمليه؟
نسال هل يجوز ان احنا ننقل فيها المقبره؟
السؤال مش واضح يا عم عادل.
نقل يا شيخنا، نجعل فيها مقبره في الاراضي اللي هي الاراضي المواد اللي في الصحراء.
يا أراضي موات في الصحراء وعايزين يعملوا فيها مقبرة. ده السؤال أنا فهمته كده.
ثالث استاذ أحمد معلش.
طب سريع عشان وقت البرنامج يا عم عادل. فضل فضل. طب الاتصال الأخير. السلام عليكم.
أبو الخير مختار معاك يا باشا.
أبو الخير أهلا مرحبا.
حضرتك أنا بشتغل أمن في مركز إرسال إذاعي تبع التلفزيون المصري. عايز أعرف هل الراتب بتاعي حلال ولا
فهمان الله يا أستاذنا. نعم شيخنا الكريم أستاذ عادل ويقول لي أرض. تعرف حضرتك زمان كان الناس في مدن وقرى ممكن واحد طيب كده من أهل البلد يحط يضع يده على الأرض ويبيعها والناس تشتري وتسكنوا عشرات السنين. حكم ده إيه؟
هو شرعا وقانونا ملكه، لأن من أحيى أرضا ميتة فهي لهم، يعني وقد نعم. الأراضي والأرض الموات
نعم
فهي لهم. فإذا قلنا أن هذا حكم تشريعي فخلاص، يعني من حق حسب حكم التشريعي الرسول صلى الله عليه وسلم قضى إن من أرض أحيا ميتة فهي له.
نعم.
وإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عن ذلك عن حكم قضائي إن لابد من إذن الحاكم، فالقوانين وقتها وما زال حتى الآن إنه
بيغرموا
بس يعني بيروح بيديله الحيازة
بس هو بيدفع غرامات فقط لا
بس خلاص بتبقى ملكه. نعم. بعد كده يعني
لو أرض صحراء وهيشتروها يعني أرض موات وهيشتروا ويبنوا مقبرة أو يجعلوا مقبرة في هذه الأرض.
الحياة السؤال مش واضح، يعني هل عشان الملكية ولا عشان
هم يشتروا الأرض.
الأرض خلاص إذا كانوا هياخذوا الأرض ويعملوا فيها المقبرة، المقبرة طالما في الصحراء جائز ما فيش أي مشكلة.
نعم شيخنا الكريم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكون أو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. السؤال: كيف يقيس الإنسان حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليعرف أنه سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما؟ نعم شكرا كريم.
وهنا التوجيه كيف يتوجه للأسباب التي توجه إلى محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العلامة فالعلامة إنه هو إذا خير بين أمرين أحدهما لله وأحدهما لغير الله فإنه يقدم أمر الله على أمر غير. يعني نودي للصلاة مثلا
وبيبيع وبيشتري يعمل يبيع ويشتري ولا يروح يصلي.
فهنا عقيد المحبة هنا ناقصة.
صحيح.
هو قدم الشراء على ذهاب الصلاة،
قدم أمر الزوجة على طاعة الله أو نعم وهكذا.
أمور كثيرة يعني نعم في حياة الناس كده. أما أن زي تحصل هذه المحبة الله له فطبعا الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى هذه علامة ان كونك بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاتك وفي هديك وسمتك واخلاقك وتعاملاتك، كلما اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدي كان هذا دليل على انك تحب الله. لان الله قال: قل ان كنت، وذلك الحسن البصري قال: ان قوما ادعوا محبه الله فابتلاهم الله اعصبرهم الله بهذه الايه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ثم اذا اتبعوا النبي عليه السلام واظهروا محبتهم لله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الثمرة التي يتحصلون عليها: فاتبعوني يحببكم الله.
نعم.
فينالون بذلك. طيب الأمر الثاني الذي يعينه على محبة الله عز وجل أن الله يحبه قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها والإجلاه التي يمشي بها، وإن سألني لأعطيني وإن استعاذ بي لا أعذني. فهذه كلها يعني وسائل ودلالات على محبة العبد لله سبحانه وتعالى.
نعم الأخت ابتسام الاتصال الأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام.
سريعا عشان الوقت يا أختنا اتفضلي. الله يرضى عني.
ماشي حضرتك. أنا عندي ثلاث أسئلة.
لا سؤال واحد بس عشان الوقت انتهى فعلا. اتفضلي.
حاضر حاضر. بقول لحضرتك أنا دلوقتي اخواتي يعني الكبار ما بيصلوش، فانا على طول بفضل اقول لهم صلوا صلوا، فقالوا لي مالكيش دعوه خليكي في حالك. فعلا انا كده لو بطلت اقول لهم صلوا يعني هتحاسب عليهم ولا ايه؟
طيب سؤال جيد يا ابتسام. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. اخواتي ابتسام ما بيصلوش وهي بتقول لهم صلوا صلوا وما بيجيش دعوه كما يقول البعض، فهي بطلت كمان تنصحها.
لا اصل دي برضك دي مدخل للشيطان. يعني هو الشيطان عايز يوقفها من ثواب او عايز اوقفها من عمل صالح، فبيخليهم هم بينطق على لسانهم ما كيش دعوة، لكن هي تستمر في الدعوة، دعوتهم الى الصلاة، ويعني ممكن تغير الاسلوب، يعني اذا كان في صلوا صلوا ما كيش دعوة، لكن هي لما تصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عماد الدين من احيا اقام اقام الدين هدم هدم الدين، تصل
يعني حديث نصيحة مباشرة،
يعني مباشرة. دايما الذكر بالقرآن والسنة له تأثير في القلوب، يعني يعمل في القلوب أحسن من مما وعظ الناس، يعني زي بالضبط احنا بنشرب مشروبات كثيرة عشان يعني نرتوي بها، لكن لا يروينا إلا الماء، فلا يروي القلوب إلا القرآن الكريم، فإن تذكره باليوم الآخر، تذكرهم بالسؤال في القبر، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فهذه القرآن والأحاديث هي دي التي هتطهر قلوبهم إن شاء الله ويستجيب لها، لكن لا تنقطعي من الدعوة، لأن كل ما بتدعوهم أنت لك ثواب، والشيطان يريد أن يصرف عنك هذا الثواب،
يعني ما يكون لك دعوة وما لكيش دعوة باللي هم بيقولوه، استمري في الدعوة. نعم. ربنا يكرمك ويهدهم لك ويهدينا. آمين. توب علينا جميعا يا رب. آمين. العالمين. دكتور عادل عزازي بتنورنا كل يوم أربع في أهل الذكر الرابع العصر بتوقيت القاهرة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم
صلاة الله وأخذنا إن نسينا وأخطأنا،
اللهم أمين يا رب العالمين، وموفق ومسدد دائما.
آمين.
صلى الله أن ينفع بكم وأن يبارك في علمكم. أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل عز وجل أن يحفظكم بحفظه، وأن يحفظ شيخ الحبيب فضل الشيخ أبا إسحاق الحويني، وأن يشفي شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يحفظ القائمين على قناة الندى والعاملين فيها، وأشكر يعني خصيصا زملائي الأعزاء خلف الكاميرات، صلى عز وجل أن يتقبل منه ومنهم صالح العمل، وأن يغفر لنا جميعا هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن كنتم لا تعلمون.